بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التنبيه الأول، وذكرنا أن السيد الشهيد قدس سره أفاد بأن هناك فرقا بين الجملة الإنشائية والخبرية. ففي الجملة الإنشائية كما إذا قال أكرم كل عالم، وقال في دليل منفصل لا يجب إكرام العالم الفاسق، فإنه يقع التنافي بين الخاص والعام في المراد الجدي، إذ يتبين بالخاص أن وجوب إكرام العالم الفاسق لم يكن مرادا، بينما ظاهر العام فهو قوله أكرم كل عالم أنه مراد، فيتنافيان. وأما في الجملة الخبرية كما لو قال إكرام كل عالمين واجب عند الشارع، يعني يخبر عن حكم الشارع، إكرام كل عالمين واجب عند الشارع، ثم قال في دليل منفصل لا يجب شرعا إكرام العالم الفاسق، فهنا لا تنافي بين الدليلين بالعنوان الأولي، لأنه في الدليل الأول قصد الحكاية عن وجوب إكرام كل عالم شرعا، وأما قصد الحكاية كان عن جدين أو هزلين أو باختيارين أو باضطرارين فلا دلالة فيها، بل غاية مدلولها أنه قد قصد الحكاية عن وجوب إكرام كل عالم عند الشارع. وفي الدليل الثاني عندما قال لا يجب شرعا إكرام العالم الفاسق قصد الحكاية عن الواقع، بمعنى أنه قال إكرام العالم الفاسق ليس واجبا واقعا، فلا منافاة بين الأمرين إلا في محذور كذب، فالتنافي بينهما بعنوان ثانوي. وإلا لو فرضنا أنه في الدليل الأول قصد الحكاية مثلا هزلا، وفي الدليل الثاني قصد الحكاية جادا، لم يكن بينهما تنافٍ. إذن لا يوجد تنافٍ بالعنوان الأولي بين قصد الحكاية عن العام وبين قصد الحكاية عن خروج الخاص، فمن حيث قصد الحكاية لا تنافي بينهما، وإنما التنافي أنه إذا تبين بالخاص أن وجوب إكرام العالم الفاسق منتفين واقعان، إذن فما قاله في العام قاصدا به الحكاية تبين أنه جنوب غريب. ويقول السيد خوب لا محذور في الكذب إذا كان لمصلحتين مثلا أو لتقيتين أو أشباه ذلك، فالخاص لم يسلم لا الإرادة الاستعمالية للعام ولا الإرادة الجدية بمعنى قصد الحكاية، إنما الذي سلم ظهورا ثالثا وهو أن ظاهر الحكاية أنها حكاية اختيارية وليست حكاية اضطرارية. فعندما جاء الخاص وقال لا يجب إكرام العالم الفاسق عند الشارع، تبين لنا أن حكاية الشارع للعام لم تكن حكاية اختيارية بل كانت لمصلحتين أو تقيتين، فكانت حكاية اضطرارية. وهذا أشكلنا عليه سابقا بأن قصد الحكاية ليس مساوقا للإرادة الجدية، سبق الإشكال. الإشكال الثاني، إن ظاهر كلامه أن التورية نوع من الكذب، فلذلك قال تحرم التورية بحرمة الكذب، والحال بأن بين التورية والكذب فرقا جوهريا، فالكذب متقوم بقصد الحكاية عن معنى اللفظ، بينما التورية متقومة بقصد اختار معنى غير المعنى المعهود من اللفظ. فمثلا إذا طلب منه شخص مبلغا من المال قال أعطني مبلغا من المال، فقال يدي خالية، فتارة يقصد الحكاية عن خلو يده فعلا، فتارة يقصد الحكاية عن خلو يده بالفعل، هذا ليس كذبا وليس تورية بل هو كلام صادق أنه فعلا كانت يده خالية، وتارة مع أنه قال يدي خالية واستعمل اللفظ في معناه لأنه قصد بهذا الكلام معنى آخر غير المعنى الذي يخطر في ذهن السامع عند سماع اللفظ، فحينئذ هذا يعد شنو؟ بل تورية. فالتورية متقومة بقصد اختار معنى غير المعنى المنسبق من اللفظ، بينما الكذب متقوم بقصد حكاية المعنى المنسبق من اللفظ. فالفرق بين التورية والكذب فرق شنو؟ جوهري، ولا لأن التورية قسم من الكذب، أما حرمتها وعدم حرمتها مو محل شغلنا في الأصول، هذا في الفقه. فرض. هذا الكلام في الحرمة مو في الموضوع، فرض. نتحدث عن الموضوع، هل التورية من الكذب أو لا؟ أن التورية حكمها حكم الكذب هذا مسألة أخرى، لأن حكمنا الآن شغلنا مو شغلنا في الحكم الآن، حرام حلال قبيح نفيح، هذا كله يأتي في الفقه الصحيح. كلامنا فعلا في الموضوع، هل التورية من الكذب موضوعا أم لا؟ لا، ليست من الكذب. شيخنا هذا هو دليله، أن الكذب إيهام للواقع، وهذه إيهام، إيهام للمخاطب بالواقع، هذا إيهام، هذا ليس صحيح. الكذب متقوم بقصد الحكاية عن نفس المعنى المنسبق من اللفظ، بينما التورية هي عبارة عن قصد إخطار معنى غير المعنى المنسبق من اللفظ. هذا هو هذا. من وين هو يفسره؟ من وين هو يفسره؟ كلام هذا يرجع إلى الإطلاقات اللغوية والعرفية بعد. ليس كذلك، هو مشتبه جايب مثال، كذبتك عينك هل رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. بيت اللي جايبنا في مغني اللبيب عن كتب الأعاري، هذاك ليس بمعنى الكذب الاصطلاحي، كذبتك عينك هل رأيت بواسط، هذاك بمعنى شنو؟ أوهمتك عينك، يعني خطأ الحس، أنت أخطأت عينك، رأيت شيء فكرت شيء آخر، كذبتك عينك يعني أخطأت، ليس بمعنى الكذب العرفي الذي هو محل الاصطلاح. هذا حال من نشغل في القضايا. نحن نقول أن التورية تختلف عن الكذب اختلافا جوهريا، وثالثا على مبنى السير الشهير من أن من أنه في الجمل الخبرية لا تنافي بين العام والخاص إلا من حيث محذور الكذب، غاية ما في الباب يحمل العام على الكذب لأجل الضرورة أو المصلحة. لازم هذا الكلام حمل أغلب روايات الأئمة على الكذب، لأنهم لم يكونوا في مقام الإنشاء، وإنما كانوا في مقام الإخبار عن الحكم الشرعي في لوح التشريع، فبما أن أغلب رواياتهم كانت بنحو الجملة الخبرية، لأنهم في مقام الإخبار عن حدود الحكم في لوح التشريع، وبالتالي إذا ورد الخاص المنفصل وانكشف لنا أن المتكلم كان كاذبا في إخباره بالعام، فيلزم حمل أغلب روايات أهل البيت على الكذب، وإن كان لضرورة أو مصلحة، ولكن هذا الحامل شنو؟ مستهجن لدى المتشرعة أن يقال بأن أغلب هذه الروايات التي جاءت بنحو العموم كان شنو؟ كان الإخبار بالعموم كذبان اضطرارا أو لمصلحتين. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. التنبيه الثاني، هناك إشكالان طرحا على مطلب صاحب الكفاية قدس سره، حيث إن صاحب الكفاية قال إذا ورد عندنا عام، كما لو قال أكرم كل عالم، وورد عندنا خاص منفصل كما لو قال لا تكرم العالم الفاسق، فإنه يتبين بالخاص انثلام المراد الجدي فقط، وإلا فظهور العام في العموم على حاله، وكون المولى أراد تفهيم العموم على حاله، إنما الذي سلم أنه مراد جدي. وهذا الكلام صار موطن لإشكالين. الإشكال الأول، ما ذكره المحقق الإصفهاني العقل الفعال. دير بالك يا شيخ إحسان على مطالب العقل الفعال الإصفهاني، قدس سره. فقال بأن صاحب الكفاية عندما يصدر العام بقوله أكرم كل عالم، فهل صدر هذا العام بداعي البعث أم لا؟ فإن قال بأن العموم صدر بداعي البعث، فهذا خلف المخصص، حيث انكشف بالمخصص أن إكرام العالم الفاسق ليس مبعوثا إليه. وإن كان العموم صادرا بداعيين، بمعنى أنه بلحاظ العالم غير الفاسق بداعي البعث، وبلحاظ العالم الفاسق كان بداعي التقية مثلا، أو بداعي مثلا الضرورة مثلا، أو بداعي ضرب القاعدة مثلا، فلزم من ذلك صدور الفعل الواحد بداعيين، وهو محال. العقل الإصفهاني ما يقول دائما محال، يا محال يا ممكن، وهو محال، إذ لا يعقل صدور الفعل الواحد بداعيين، بأن يكون هذا العموم بلحاظ بعض أفراده وهو العالم غير الفاسق بداعي البعث، وبلحاظ بعض أفراده الأخر وهو العالم الفاسق بداعي التقية أو الضرورة أو ما أشبه ذلك. وصدور الفعل الواحد بداعيين شنو؟ محال يا شيخ أحمد الخصال. لا، العموم ما يتكلم في الخاص، العام عندما صدر بأي داعين. بلي، ويلاحظ عليه أن العام صدر بداعي البعث حتى بالنسبة للعالم الفاسق، وليس بداعي. غاية ما في البعث أن البعث بالنسبة للعالم غير الفاسق عن مصلحة واقعية، والبعث نحو العالم الفاسق لمصلحة ظاهرية أو مؤقتة، فالفرق بينهما ليس فرقا في الداعي، وإنما الفرق شنو؟ في ملاك الداعوية. فهو عندما قال أكرم كل عالم، وما جاء الخاص إلا بعد سنة أو 5 سنين، عندما قال أكرم كل عالم صدر شنو؟ بداعي البعث نحو العموم. وإن كان ملاك هذا البعث بالنسبة لحصتين هو وجود مصلحة واقعية، وبالنسبة لحصة أخرى هو شنو؟ وجود مصلحة ظاهرية، فهذا من الاختلاف في الملاك وليس من الاختلاف
في الداعي والمراد الجدي كي يقول بأنه شنو؟ بأن لازمه صدور فعل واحد بداعي. الإشكال الثاني بني وهذا محل الكلام. بني تغير الحكم على شنو؟ الخاص بعد وقت عمل بالعام مغير للحكم بلا كلام. غاية ما شلون خرج عن هذا محل البحث شيخنا؟ الحكم في العام ظاهري إلى أن يجي المخصص، هذا بلا كلام عند أحد. وإلا شنو تحملوا العمومات التي تصدر من الأئمة وما يجي المخصص إلا من إمام آخر؟ شنو يعني تحملوا؟ هذا كان شنو كذب؟ ما كان كذب، كان بعثا لمصلحة. هاي ما في الأمر شنو؟ مصلحة ظاهرية. هل شلون يعمل الناس بالعموم يعني؟ يعملوا بالكذب؟ فشنو التقنيات العامة يعمل بها لو ما يعمل بها؟ يقنن، يخالف يقنن، لكن يعمل بها القوانين العامة لو ما يعمل بها؟ تعليم، تعليم، تعليم يعني بدون عمل؟ لو في معرضية العمل طلع فيه بعد، طلع فوق ليش؟ مو بشرط، ما عندنا هذا الشيء. كل روايات أهل البيت في معرض العمل، ما عندنا روايات صدرت منهم للتعليم محضان يعني لا تعملوا بهذه، بس خلوها في الرف إن شاء الله بعدين. ما عندنا روايات أهل البيت صدرت في معرضية العمل. ما يخالف شكوا بيها. انت تيجي الدرس بملاكات متعددة، تيجي الدرس بقصد الاستفادة، تيجي الدرس بقصد لقاء شيخ حسن بمستاني وهكذا، شنو يشرع حكما واحدا يعني يبعث نحوه بداعين بلحاظ بعض الافراد، عفوا بداع واحد لكن اختلاف في الملاك، بلحاظ بعض الأفراد عن مصلحة واقعية، بلحاظ بعض الأفراد عن مصلحة ظاهرية. اختلاف في المصلحة في الملاك وليس اختلافا في الداعي والبعث. الإشكال الثاني ما ذكره سيد المنتقى قدس سره، هذا لن تمجود على المنتقى من جاي إلى اليوم. ما ذكره سيد المنتقى قدس سره من أنه قد أفاد صاحب الكفاية أن استخدام المولى للعموم مع التفاته إلى أنه لا يريد العموم كان بقصد ضرب القاعدة وجعل المرجعية، فأشكل عليه بأنه ما مقصودكم بضرب القاعدة؟ هل مقصودكم بضرب القاعدة أن يكون العام مرجعا بعد حضور وقت العمل؟ هل مقصودكم بضرب القاعدة عفوا أن العام يكون مرجعا عند الشك في التخصيص، بحيث متى ما شك المكلف في التخصيص يرجع إلى العام؟ هذا المقصود بضرب القاعدة. فإذا قال المولى الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، فما هو المقصود بضرب القاعدة؟ هل المقصود بضرب القاعدة أن يكون هذا الخطاب مرجعا كلما شك في تخصيصه. فإن كان هذا مقصودكم فهذا إنما يتصور يا صاحب الكفاية فيما إذا حضر وقت العمل بالعام، فإنه إذا حضر وقت العمل وشككنا هل أن هناك مخصص أم لا، كان العام مرجعا ولا يتصور قبل حضور وقت العمل. فإنه إذا لم يحضر وقت العمل وشككنا هل أن العام مخصص أم لا، فلا معنى للرجوع إلى العام لأنه لم يحضر وقت العمل به. فإن أصالة العموم إنما يبني عليها العقلاء كمقدمة للعمل، وأما إذا لم يحضر وقت العمل فلا معنى للرجوع إلى أصالة العموم. وهذا ما يرتبط بزماننا الآن، فإن في زماننا الآن بالنسبة للفقيه حضر العام قبل وقت العمل، فالفقيه حينئذ إذا حضر لديه العام وشك في أن له مخصص في بعض الكتب الأربعة أم لا، فهذا بمثابة عام من حضر قبل وقت العمل، وحينئذ لا معنى للرجوع فيه إلى أصالة العموم. وإن كان يقول يعني أنا الآن ما أريد أعمل بالعام، أنا أريد أستنبط، أنا الآن كفقيه ما أريد أن أعمل بالعام، أنا الآن في عالم الاستنباط، في عالم الاستنباط هذا يعتبر بالنسبة للعام قبل وقت العمل، كيف أقدر أتمسك بأصالة العموم؟ لا لا لا، تابع للعمل الفعلي بعد. أنا الآن كيف أتمسك هذا قبل وقت العمل بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا كمستنبط يعني. وإن كان مقصودكم شيخ حسن تقلد وإن كان مقصودكم يا شيخ حسن بالمرجعية هو أن العام مرجع في غير الخاص، هذا مقصودكم، فمقصودكم بمرجعية العام وكونه قاعدة يعني أن يرجع إليه فيما عدا الخاص، مو أن يرجع إليه عند الشك في التخصيص، أن يرجع إليه فيما عدا الخاص بأن يقال خرج الخاص والباقي تحت العام. فإن كان مقصودكم ذلك ورد عليكم إشكالان. الإشكال الأول أن استخدام العام مع إرادتكم ما سوى الخاص لغو، فلتقولوا من الأول، فلتقولوا من الأول بما عدا الخاص، لا أن تستخدموا العام وتريدون شنو ما سوى الخاص. فبدل أن تقول يا أيها المولى البليغ الفصيح أكرم كل عالم، ثم تقول في دليل آخر لا تكرم العالم، هم من الأول قل أكرم كل عالم ليس بفاسقين. فاستخدام العام والمراد ما سوى الخاص يكون شنو؟ لغوان. أعيش قال الله. الإشكال الثاني، كيف يكون العام مرجعا فيما عدا الخاص؟ فإن للعام دلالتين، دلالة مطابقية وهو استيعاب جميع الأفراد، ودلالة تضمنية وهي دلالته على ما سوى الخاص، يعني العالم غير الفاسق. فدلالة أكرم كل عالم على إكرام جميع العلماء هذه شنو؟ مطابقية. ودلالة قول أكرم كل عالم على إكرام العلماء العدول دلالة شنو؟ تضمنية. فإذا جاء الخاص وقال لا تكرم العالم الفاسق، فسقطت بمجيء الخاص الدلالة المطابقية عن الحجية، تبين أنها ليست بحجة. فمرجعية العام الآن بعد مجيء الخاص تعني حجية الدلالة التضمنية، والحال بأن الدلالة المطابق التضمنية تابعة للمطابقية حدوثا وحجية. فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، مو عن الحجية، عن الحجية بعد مجيء الخاص، سقطت أيضا الدلالة التضمنية عن الحجية، وكيف يكون العام حجة في الباقي، والحال بأن حجيته في الباقي بالدلالة التضمنية. فالأحسن أن تقولوا في رؤوادم أن تقولوا بمقالة ميرزا النائيني قدس سره، حيث أنها حل للإشكال، إذ قال يعني الميرزا النائيني بأن أدوات العموم لا تدل على استيعاب أفراد المدخول، بل تدل على استيعاب المراد الجدي من المدخول. فإذا قال المولى أكرم كل عالم، فعلى مبناكم يا صاحب الكفاية خلقت لنا مشكلة أن كل تدل على استيعاب أفراد المدخول، فهي تدل على استيعاب شنو؟ جميع العلماء، لذلك صارت لنا مشكلة عندما جاء المخصص كيف نعالج. بينما على مبنى النائمي يقول لا، أول حددوا ما هو المراد من عالم، بعدين كل تدل على استيعاب. فكل تدل على استيعاب ما أريد من المدخول، لا على استيعاب أفراد المدخول، بل على استيعاب ما أريد منه. أول حددوا ما أريد منه. فإذا لم يجئ مخصصون منفصل، لا قبل وقت العمل لا بعد وقت، ما جاء كشف لنا أن المراد من المدخول وهو كلمة عالم الطبيعي لا بشرط، لأنه لم يجئ مخصص، فلذلك حينئذ كل تدل على استيعاب جميع أفراده. أما إذا جاء المخصص المنفصل وقال لا تكرم العالم الفاسق، تبين لنا شنو؟ أن المراد الجدي من المدخول ليس الطبيعي لا بشرط، بل الطبيعي بشرط شيئين، فدلت كل على استيعاب هذا المراد وهو الطبيعي بشرط شيئين. إذن وإذن يا شيخ إبراهيم، يا شيخ حسن، بعض أساتذتنا كان يقول إذن، إذن وإذن المخصص المنفصل لا يتصرف في العموم أبدا، وإنما يتصرف في المراد الجدي من مدخول العام. فإذا لم يتصرف في العموم أبدا فهذا البحث كله لا نحتاج له، لأن المخصص المنفصل تصرف في الدلالة الاستعمالية للعموم أو تصرف في الإرادة الجدية للعموم، ودخلنا في بحث كذا يوما، كل هذا شنو؟ ما نحتاج له. بابا المخصص المنفصل إنما يتصرف في المراد الجدي من مدخول العموم ولا علاقة له بالعموم. فحل هذه المشاكل جاء بهذه النكتة السحرية التي طرحها المحقق النائمي، وهذا مما ينبه على صحة مسلك النائمي أنه صار حلا بهذه المشاكل. ويلاحظ عليه أن المقصود عند صاحب الكفاية بأن العام عندما استخدم في العموم قد استخدم لضرب القاعدة ولبيان المرجعية ما يجمع الأمرين، وهو أن هذا العام بالنسبة لمن حضر عنده وقت العمل وشك في التخصيص تكون العام مرجعا له، وبالنسبة لغير من لم يحضر عنده وقت العمل وبالنسبة لغير من لم يحضر عنده وقت العمل يكون هذا العام حجة في باقي، أي ما سوى الخاص. فالمقصود بالمرجعية وضرب القاعدة ما يجمع الأمرين معا، فهذا العام مرجع إن حضر وقت العمل وشككت في التخصيص فهو كذا، إن لم يحضر وقت العمل وجاء الخاص فهو مرجع فيما عدا الخاص. فإذا كان المقصود باستخدام العموم بيان المرجعية الجامعة لكلا الأمرين، يتبين بذلك أن إشكاله بعد ذلك أن استخدام العام في العموم مع أن المراد منه الخصوص لغو ليس شنو بلغوين، إنما استخدمته في العموم مع أني أريد الخصوص لأجل أن يكون مرجعا عند الشك في التخصيص لمن شنو حضر عنده وقت العمل ولم يجد مخصصا، ولكي يكون حجة في الباقي لمن وجد المخصص قبل وقت العمل. إذن لا يلزم منه اللغوية طبعا. هذا أولا. وثانيا، هذا الكلام أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية في الحدوث والحجية لأجنبي عن محل الكلام، ولا ربط له بمحل كلامنا، لأن محل البحث في نفس الدلالة المطابقية وأنها حجة في الباقي أم لا، وليس البحث في الدلالة التضمنية التي هي دلالة تحليلية وليست دلالة فعلية. فالمولى في المركبات إذا قال اغسل الغرفة فالغرفة لها دلالة مطابقية وهي هذه الهيئة كلها، ولها دلالة تضمنية وهي الدلالة على الزاوية الشرقية مثلا من الغرفة، ونحن نسلم معه لو سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فلا دليل على حجية الدلالة التضمنية، لأن الدلالة التضمنية دلالة تحليلية بمعنى أن العقل يحلل دلالة الغرفة إلى دلالات بلحاظ الأجزاء، فهي دلالة تحليلية، وبالتالي فهي تابعة للمطابقية حدوثا وحجية. محل كلامنا الآن في نفس الدلالة المطابقية، هل هي حجة في الباقي؟ فالمولى إذا قال أكرم كل عالم على نحو العموم الاستغراقي، أو قال أكرم مجموع العلماء على نحو العموم المجموعي، سواء بهذا أو بهذا، فله دلالة مطابقية، وهو ظهوره في عموم الحكم لكل فرد. هذا الظهور بعد أن جاء شنو؟ المخصص المنفصل. هذا الظهور باقي ما انسلم. الذي انسلم حجيته في العالم الفاسق، فتبقى حجيته في شنو؟ في غيره. نفس هذا الظهور المعبر عنه شنو؟ بالدلالة المطابقية، لا في الظهور التحليلي ولا في الدلالة التضمنية. محل بحثنا نظر صاحب الكفاية والشيخ الأعظم وغيره من الأعلام لنفس الظهور في العموم الذي هو دلالة مطابقية. قالوا بأن هذا الظهور يبقى حتى بعد مجيء المخصص، لكن بما أن أصالة الجد لدى العقلاء أصل انحلالي، فالبناء العقلاء يقول كل فرد فرد مراد جدي، هذا معنى أن أصالة الجد أصلا انحلالي. فإذا جاء المخصص المنفصل وقال العالم الفاسق ليس مرادا جديا لي، فإن بناء العقلاء جرى على إعمال أصالة الجد في البقية، حيث لم يقم حجة على خلافها. فالبحث ليس منوطا بعلاقة الدلالة التضمنية والمطابقية، وإنما البحث منوط في التبعيض في حجية الظهور. هل أن الظهور يتصور فيه التبعيض في الحجية؟ نفس الظهور الواحد فيكون حجة في مقدار دون مقدار. فإن قلنا بأن أصالة الجد انحلالية بحسب البناء العقلائي، فحينئذ يتصور التبعيض في حجية الظهور الواحد. أنا ربط لهذا البحث بهذا البحث، ولذلك نفرق بين العام الاستغراقي والعام المجموعي، نقول كلاهما بناء العقلاء جار على التبعيض في الحجية فيه بخلاف المركبات، كقوله مثلا اغسل الغرفة، ثم جاء مخصص منفصل وقال شنو؟ لا تغسل مثلا الجانب الشرقي منها، فإنه يرى بنظر العرف متعارضين، لأن مدلول الغرفة كان على نحو المركب ولم يكن على نحو نسبة كل جزء له نسبة فرد للكل، بل نسبة الجزء للكل. فلا نحتاج إلى العصا السحرية التي طرحها المحقق النائيني قدس سره في حل هذه المشكلة، مع أن فيها ما فيها والحمد لله.